الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال شيخنا وفقه الله في كتابه رؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب أحمد رحمه الله كتاب الصلاة، إلى أن قال: باب صلاة الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا هو الباب الثامن من 11 بابا في كتاب الصلاة، وهو باب صلاة الجمعة، وهي التي تكون في يومها، وسميت بذلك لاجتماع الناس فيها، وكان هذا اليوم يسمى بيوم العروبة عند العرب، ثم صار يسمى بيوم الجمعة على ما جاء في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وفيه خمس مسائل، الأولى في حكمها وهي فريضة.
صلاة الجمعة فريضة بإجماع، مستند إلى دليل كتابي في الآية التي تقدمت، وإلى دليل السنة أيضا كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي مسلم أيضا من حديث ابن مسعود: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وهي صلاة بحيالها، وليست ظهرا مقصورة، لكن من لم تجب عليه أو فاتته عاد إليه وجوب صلاة الظهر، وعلى هذا فهي مندرجة في الخمس المفروضات، وإلا فالصواب أنها صلاة بحيالها في هذا اليوم خاصة، تسقط بها صلاة الظهر عمن أداها، سواء كان من أهلها كالرجل المقيم أو لم يكن من أهلها كالمرأة والعبد على ما سيأتي. نعم.
الثانية في شروط وجوبها خمسة، فتجب على كل ذكر حر مكلف مستوطن قادر.
الشروط تكون للوجوب، ومر معنا غير مرة، وتكون للصحة، وتكون للصحة والإجزاء. فهذه الشروط الخمسة التي استقرئت من كلام أهل العلم المستند إلى الأدلة كلها شروط وجوب. فالشرط الأول هو شرط الذكورة، فلا تجب على أنثى بإجماع، والخطاب في قوله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله، خاص بالرجال دون النساء، لأن المرأة ليست من أهل حضور المجامع، وهي مأمورة ندبا بالقرار في بيتها والبعد عن مجامع الرجال والميل بحالها إلى الستر. قد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا تمنع إماء الله مساجد الله. فلا تمنع، لكن لا يجب عليها الحضور لا لجمعة ولا لجماعة. وعند أبي داود أيضا من حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض. صححه الألباني على أن ظاهره الإرسال، لأن طارق بن شهاب ليس صحابيا، فقد يكون هذا محل بحث، لكنه عمدة عند فقهائنا في هذه المسألة في سقوط الجمعة عن هؤلاء الأربعة: العبد والمرأة والصبي والمريض، وكله بإجماع فيما عدا المملوك في خلاف، لكن الصواب أيضا أنها لا تجب عليه. قال: على كل ذكر، ويعني بالذكر البالغ، وسيأتي هذا في قوله مكلف. من شروط الوجوب أيضا الحرية، فلا تجب على العبد، لا تجب على العبد لأنه مشغول بخدمة سيده، ولحديث طارق بن شهاب الذي تقدم. لكن لو حضرها صحت منه، لو حضرها العبد صحت منه، ويتوجه أن يعتد به في العدد. الشرط الثالث: تجب على المكلف، فلا تجب على غيره، لا على الصبي ولا على المجنون، فأخرجهما بهذا اللفظ بقوله مكلف أخرج الصبي، وفي حديث عائشة وحديث علي رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. فلا تجب عليهما بإجماع لأنهما خارجان عن مدار التكليف. الشرط الرابع من شروط الوجوب الاستيطان، فلا تجب على مسافر ولا على الرحل، وسيأتي في مسألة قادمة ما يتعلق بالاستيطان. والدليل عدم وجوبها على المسافرين أن النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة أسفاره ما صلى جمعة قط، لا هو ولا أصحابه، وفي بعض أسفاره يكونون عددا كبيرا كسفرهم في يوم الحديبية، وكسفرهم في تبوك، وكسفرهم في حجة الوداع، وكسفرهم في فتح مكة، هم عدد في بعض أحوالهم يزيدون عن الألف، وفي بعضها يصلون إلى العشرة آلاف، ومع ذلك ما صلى ما حفظ، بل في حجة الوداع وافقت الجمعة يوم عرفة، وما جمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلاها ظهرا وعصرا مجموعتين قصرا، وهذا شيء مجمع عليه. لكن لو حضرها المسافر اعتد به وصحت منه، وإن كان خلاف الأولى، فالأولى المسافر أن يتبع السنة ولا يصلي الجمعة، ويتوجه لو حضر الجمعة لسماع الذكر أن ينوي صلاته ظهرا مقصورة، ينويها ظهرا مقصورة، فيكون حصل الفضيلتين: فضيلة حضور الذكر وفضيلة اتباع السنة في عدم صلاة الجمعة في السفر. الشرط الخامس أن يكون لا تجب إلا على القادر، فلا تجب الجمعة على عاجز لمرض أو لمطر أو لهرم وكبر سن، وهذا يعود إلى ما تقدم في صلاة أهل الأعذار، فإن الأعذار التي تقدمت مسقطة لوجوب صلاة الجمعة والجماعة. قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه تخلف عن الجماعة لأجل العذر. وفي حكم الجماعة أيضا الجمعة، وهي واحدة من صلوات الجماعة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة في شروط صحتها أربعة: الوقت والجماعة والاستيطان وتقدم خطبتين.
شروط الوجوب يلزم من وجودها الوجود، هذا الفرق بين شروط الوجود وشروط الصحة. شروط الصحة لا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاته، قد يوجد شرط الصحة لكنها لا تجب الجمعة كما سيتبين. شروط الوجوب متى ما وجدت وجب المشروط إلا إذا وجد مانع، فالذكورة شرط لوجوب صلاة الجمعة لكن قد يوجد مانع كالمرض فيسقط الوجوب، لكن الأصل أن شرط الوجوب متى ما وجد وجب المشروط. شروط الصحة يلزم من عدمها العدم لكن لا يلزم من وجودها الوجود، وتذكروا في هذه دائما الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة لكن لا يلزم من وجودها وجوب الصلاة، فقد يتطهر لطواف أو لتلاوة أو لغير ذلك. فشروط صحة الجمعة أربعة أيضا عرفت بالاستقراء. الأول الوقت، ولم يعبروا بقولهم دخول الوقت، بل الوقت نفسه شرط في صحتها. في شروط الصلاة شرط الصحة دخول الوقت، وإذا دخل الوقت صحت فيه وصحت بعده قضاء أو جمعا لعلة من علل وأسباب الجمع. أما الجمعة فالوقت نفسه شرط لصحتها، بمعنى أنها لا تقضى إذا فات الوقت، إذا خرج وقتها ولم يصلوا فإنهم يصلونها ظهرا. وهذا شيء مجمع عليه، لا تقضى الجمعة سواء فاتت الجماعة أو فاتت فردا أو فاتت فردا. إلى أن يدخل وقت صلاة العصر. دليل جواز وصحتها في الضحى فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويفهم أيضا هذا من بعض الأحاديث الواردة في صفة صلاة الصحابة رضي الله عنهم الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرافهم منها. فجماعة الصحابة منهم أبو بكر وعمر صلوها قبل الزوال، وصلاها ابن مسعود في الضحى. وأما آخر وقتها، وهذه المسألة من مفردات المذهب عن الجمهور، وآخر وقتها هو آخر وقت صلاة الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله. فمتى خرج وقتها قبل إتمام ركعة منها فإنها تتم ظهرا حتى لو أدرك قدر تكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدرك ركعة منها حتى لو خرج الوقت ودخل وقت العصر زاد ركعة أخرى وأتمها جمعة. إذا خرج وقت الصلاة الجمعة والظهر قبل أن يتم ركعة فإنه يتمها ظهرا، لأن الوقت شرط لصحتها. الشرط الثاني الجماعة، الجماعة شرط لصحتها فلا يصليها الفرد، لقوله عز وجل فاسعوا، والخطاب للجماعة ولإجماع المسلمين أنهم ما صلوا الجمعة إلا جماعة، والجماعة لا تكون إلا في المساجد. ولذلك فالذي يظهر والله أعلم أن صلاتها في البيوت كما مر في أزمة كورونا ليس صوابا، من يصليها في البيت بأهله هذا لا، الذي يظهر والله أعلم أنها لا تصح منه، لأنها لا تجب ولا تصح إلا في جماعة، وتكون الجماعة هذه في مسجد، لأن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فما صلاها البتة في غير المسجد، لا هو ولا الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم. والعذر بمثل ما كان في أزمة كورونا يسقط الوجوب، يسقط الوجوب لوجود الأذى، لكن لا تنتقل إلى البيوت. والجماعة عددها ثلاثة، الإمام واثنان معه، هذا هو الذي يترجح في هذه المسألة، لأن الخطاب في الآية للجماعة، وهذا أقل جمع يمكن أن تنعقد بهم، والتحديد باثني عشر على ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه لما جاء عبد الرحمن عوف بأموال فانفضوا إليها ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، هذا لا ينهض إلى القول باشتراطه هذا العدد، وكذلك ما جاء في اشتراط 40 أو 50 كله تحديد بغير دليل، فهؤلاء الذين صلوا وهم 12 مع النبي صلى الله عليه وسلم أو صلوا 40 أو 50 إنما حصل ذلك اتفاقا، والأصل في الخطاب القرآني أن يبقى على عمومه. فإذا تقرى ثلاثة، تقروا يعني اجتمعوا في قرية وبنوا مسجدا، وجبت عليهم الجمعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وجاء عند أبي داود من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم الجماعة، فإنما يأكل الذيب من الغنم القاسية. هذا الذي يترجح في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى، وهذا من المسائل التي قد تكون نادرة، لكنه يتصور أن يجتمع ثلاثة يبنون ثلاث منازل في مكان في جبل من الجبال أو مكان من الأمكنة، وليس بقريب منهم مسجد من المساجد التي تقام فيها الجمعة، فيتوجب عليهم أن يقيموها، هذا الذي يتعين في حقهم. الشرط الثالث الاستيطان، يعني فلا تجب على الرحل على البدو، ودليل هذا أن الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وعهد التابعين ما أقيمت البتة في أي بداغ من البداوات، والأعراب مذكورون في القرآن وكانوا يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويرجعون وما أمرهم، ولما فتحت جواثة وبني مسجد عبد القيس في البحرين فيما يسمى بالأحساء اليوم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمعة، فدل على أنها لا تقام إلا في الأمصار والقرى، ولا يشترط الأمصار الكبيرة ولا المصر الذي لا أن يكون فيه سوقا كما يقول بعض الفقهاء، وإنما إذا اجتمع هذا العدد واستوطنوا مكانا طيلة العام فإنهم يقيمون الجمعة وتقوم بهم هذه الفريضة. الشرط الرابع والأخير أن يتقدم الركعتين خطبة، فلو لم يخطب وصلى بهم فقط ركعتي الجمعة لم تصح الصلاة، لا تصح جمعتهم حتى يعيد الخطبتين ثم يصلي ركعتي الجمعة قبل أن يخرج الوقت. ودليل هذا أن الله أمر بالسعي إليها فقال فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله أول ما يكون في الخطبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة إلا قدم بين يديها بخطبتين يقعد بينهما كما جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه. وفي قولهم تقدم خطبتين دليل على أنه لا يجزي لو قدم خطبة واحدة، لأنه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا تجزي خطبة واحدة، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا شيء أطبق عليه العمل النبوي ثم أعمل الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ومن بعدهم في القرون المفضلة إلى يوم الناس هذا. وعلى هذا فلو نسي الخطيب وخطب خطبة واحدة ثم نزل يصلي فيذكر، يعود ويخطب خطبة ثانية ولو كانت قصيرة، ولو لم يقعد بين الخطبتين، لأن القعود بينهما سنة وليس بواجب. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة، يعني فقامت الخطبتان مقام الركعتين من الظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة في صفتها يخطب الخطبتين ثم يصلي بهم ركعتين جهريتين.
هذا بإجماع، هذه الصفة التي لا تحصل الاستجابة لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي إلا بها، وهي منقولة بالنقل المتواتر على هذه الصفة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى يوم الناس هذا. هذا عمل أهل السنة ولا عبرة بمخالفة أهل البدع. فيصلي بهم، يخطب الخطبتين ويقعد بينهما على ما جاء في السنة، ويسن أن تكون الخطبتان قصيرتين، ثم وللخطبتين شروط عند الأصحاب وغيرهم من اشتماله على آية وأمر بتقوى الله عز وجل وتذكير، فكل ما حصل به التذكير في قوله تعالى فذكر وقوله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، فإنه يحصل به المقصود ويتحقق به الشرط. ومن شرطها أن تكون باللغة العربية إذا كان المصلون والخطيب من أهل اللسان العربي، وإذا لم يكونوا كذلك فإنها تصح بغير اللسان العربي بخلاف الصلاة، فإنها لا تكون إلا في أذكارها وفي تلاوة القرآن فيها إلا باللسان العربي المبين. ثم يصلي بهم ركعتين جهريتين، ولفعله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة حفظوا منه ما كان يقرأ، ولا يحفظ إلا بكونه جهر فيهما. وفيما يقرأه مع الفاتحة سنتان كلاهما جاء في الصحيح، إما بالجمعة في الأولى بعد الفاتحة وبالمنافقين في الركعة الثانية بعد الفاتحة، أو بسبح وهي سورة الأعلى في الأولى وبالغاشية بعد الفاتحة في الثانية، كلا الحديثين في صحيح مسلم. ولو غاير مرة هكذا ومرة هكذا لكان أتبع للسنة، لكن إذا صلى بالجمعة والمنافقين فإنه يجتهد في تقصير الخطبة حتى لا يشق على الناس. وفي في 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 هذه الصور نوع من بل هو أعظم الوعظ، إنما يكون بالقرآن، فيه وعظ وفيه تعليم وتذكير، وقد قال في سورة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وقال في سورة سبح فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، فيحتسب هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح يخطب كثيرا بسورة قاف ويعظ الناس بها ويكتفي بها في الخطبتين. قال عز وجل وجاهدهم به، أي بالقرآن. قال عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذا أعظم ما يكون في الخطب وأجل ما يوصى به الخطباء، أن يركزوا في الخطب على نصوص الوحي قال عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق. ونصوص الوحي لها رونق ولها حلاوة وطلاوة وقوة ووقع في نفوس الناس بخلاف ما قد يظنه بعض الخطباء فيكثرون من الأشعار وقد كرهه جماعة من أهل العلم ويكثرون من القصص ويكثرون من السجع المتكلف وقد لا يغني شيئا مع حرف أو كلمة أو آية إذا صدقت النية واستعمل النصوص في مواضعها وذكر الناس بها أغنته عن كثير من القول وحصل السنة في تقصير الخطبة. قد قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقه. هذا أقرب إلى حال الفقهاء. لكن إذا جد بالناس نازلة واحتاجت إلى شيء من البيان والتفصيل فهذا يكون خارج عن الأصل والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة في سنن الجمعة وهي عشر: الغسل والطيب ولبس أحسن الثياب والتبكير لها والمشي والدنو من الإمام وقراءة الكهف يومها وكثرة الصلاة والدعاء حتى يخرج الإمام وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وركعتان بعدها.
سنن الجمعة أي سنن اليوم أي سنن اليوم الجمعة. وأما السنن في الصلاة والسنن في الخطبة فهذه خارج عن هذه العشر، وإنما المقصود بها السنن التي تشرع وتستحب في هذا اليوم قبل وهو لازال في بيته أو في طريقه أو بعد وصوله إلى المسجد أو بعد انصرافه من الصلاة. كل هذه العشر في هذه الأحوال وهو لازال في بيته يتهيأ، وفي وهذه السنن أيضا التي تختص بالفرد، وهناك سنن أيضا تختص بالجماعة وهي قراءة سورة ألف لام تنزيل وسورة هل أتى في فجر يوم الجمعة. لكن هذه العشر السنن التي جمعناها باستقراء ما ذكره الأصحاب وغيرهم رحمة الله تعالى عليهم وما ورد فيها من أدلة تسن وتستحب وتتأكد في مثل هذا اليوم العظيم. السنة الأولى الغسل لهذا اليوم مع الطيب، لأن الجمعة يجمع الناس والاجتماع مظنة التأذي ممن فيه رائحة إما من تعرقه أو من عدم تطيبه خاصة في أوقات الحر والزحام ونحوها. فإذا صار على أحسن الأحوال فإنه عظم هذه الشعيرة وأحسن إلى نفسه وأحسن إلى إخوانه المسلمين. وقد جاءت السنة القولية والفعلية بهذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك وواظب عليه. ومن أشهر الأحاديث التي تحفظ في هذا حديث سلمان رضي الله عنه في البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب. والدهن يكون للشعر أو للبدن، هذا لتنعيم بدنه حتى يكون أنظر لمن ينظر إليه، ويمس طيبا، هذا الطيب يتعلق بأنسه هو به وأيضا يأنس به إخوته من المسلمين. قال: ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. في رواية ابن حبان زاد: وثلاثة أيام، يعني يغفر له ذنوب عشرة أيام بهذا الفعل اليسير، وهو يشتمل على خمسة أمور: الاغتسال والتطيب وأن لا يفرق بين اثنين إذا دخل المسجد وأن يصلي من حين أن يدخل إلى أن يخرج الإمام. فصلى ما كتب له، جاء في رواية إلى أن يخرج الإمام يشتغل بالصلاة. ثم ينصت. فإذا جمع هذه الخمس حصل هذا الأجر، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وجاءت هذه الفضائل أيضا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ونص فيها أيضا على الصلاة إلى أن يخرج الإمام. والصلاة خير موضوع، منتظر الإمام أفضل ما يشتغل به الصلاة الشرعية والدعاء وتلاوة القرآن، وهذه الثلاثة تجتمع في الصلاة، يستطيع أن يجمع تلاوة القرآن والدعاء في الصلاة، فيكون جمع الفضائل كلها، يدعو في سجوده ويدعو بين السجدتين ويدعو بعد التشهد، يصلي ما يسره الله عز وجل له، ويقرأ يتلو القرآن سواء قرأ سورة الكهف أو حزبه النهاري في ذلك اليوم أو يزيد عليه. بعض من أعرفهم قد يصلي يوم الجمعة قبل خروج الإمام بعشرة أجزاء، يمديه إذا بكر استطاع أن يصلي كل تسليمة بجزئين أو كل تسليمة بأربعة أجزاء، يصلي ولو جالسا ولو فتح المصحف، لا يجلس هكذا. وبعض الناس قد يجلس صامتا أو يجلس يذكر الله أو يجلس يقرأ القرآن، اجمعها، ادخل في صلاة، اتصل بالله عز وجل وصل واركع واسجد وحافظ على هذه السنة حتى تحصل هذا الأجر العظيم. هذا الغسل والطيب دل عليه حديث سلمان وحديث أبي هريرة الذي تقدم، وفيه حديث أخرى كقول صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب الحديث. قولهم ولبس أحسن الثياب، يعني تجمل في ظاهره، وهذا مندرج في الأصل العام بأخذ الزينة عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، كما دلت عليه آية الأعراف يا أيها الذين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وقد هم عمر رضي الله عنه أن يشتري حلة عطارد وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال للجمعة، لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص الجمعة بلباس حسن، وعرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو اشتريت هذه للجمعة. والسنة الرابعة التبكير لها، التبكير عند الخروج، لحديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه قبل قليل وهو في الصحيحين، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. قوله غسل الجنابة يحتمل أمرين، يحتمل غسلا كغسل الجنابة أو غسلا بعد الجنابة، ومن هنا استحب له أن يأتي أهله في هذا اليوم إذا تيسر. وقد فهم هذا من قوله من غسل واغتسل، غسل يعني حمل غيره على الغسل وهي الزوجة، فهذا محتمل. قال ثم راح فكأنما، يعني في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. والحديث في الصحيحين. وهذه الساعات اختلف في تحديدها، هل تبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، أو هي الخمسة الأوقات التي تسبق خروج الإمام. والساعة عندهم في القديم القطعة من الوقت، القطعة المعتدلة من الوقت، فإن الساعة المعهودة اليوم المقدرة بستين دقيقة لم تكن معروفة في وقتهم. وعلى كل حال كلما خرج مبكرا كلما زادت الفضائل بانتظاره للصلاة وكثرة تعبده ودعاء الملائكة له وعظم المشقة. قال عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر نصبك. والمشي، المشي أفضل يوم الجمعة من الركوب إذا تيسر. فيه حديث أوس الثقفي قال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أبو داود. وفي هذا الحديث زيادة الدنو من الإمام، فلا يكسل ويتأخر في آخر المسجد، بل يحرص أن يصلي في الروضة. وجاء في بعض الآثار أن مقعد العبد يوم القيامة من الله عز وجل كمقعده من الخطيب يوم الجمعة، كلما اقترب كان أقرب، والله أعلم. والمشي سنة كما قلنا إذا تيسر، إذا تيسر له فهو أولى من الركوب لهذا الحديث. وجاء أيضا في غير حديث أوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. السنة السادسة الدنو من الإمام، وفي هذا الحديث الذي تقدم حديث أوس رضي الله عنه. وقراءة الكهف يومها، يعني يوم الجمعة، واليوم يبدأ بطلوع الفجر، وهو يوم الصيام، يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وفيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه. فقال يوم الجمعة، يوم الجمعة. والأصل في اليوم يطلق على النهار الذي هو يوم الصيام، وإن كان في العرف أن الليلة التي تسبق اليوم تضاف إليه، فيقال ليلة الجمعة وليلة عرفة وليلة مزدلفة، هذه الليالي التي تسبق اليوم. فالأحوط ألا يقراها إلا في نهار يوم الجمعة. السنة السابعة أو الثامنة كثرة الصلاة والدعاء حتى يخرج الإمام، فيها حديث أبي هريرة وحديث سلمان وتقدم ذكرهما. ويدل على هذا أيضا على الدعاء خاصة حديث أبي هريرة في ذكر ساعة الجمعة، قال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا وسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فيتحراها وأحرى ما تكون قبيل خروج الإمام. يحرص في هذه الساعة أن يكثر من الدعاء قبيل خروج الإمام إلى الخطبة. وكذلك في آخر يوم الجمعة، وهذه مسألة عريضة الخلاف عند الفقهاء، ذكر فيها الحافظ رحمه الله في الفتح ما يقرب من 48 قولا للعلماء، لكن هذين الوقتين أحرى ما يكون، وكلاهما قد يكون وقت غفلة عن الدعاء، فقبيل خروج الإمام الناس يتلفتون وينتظرون خروجه ليخرجوا، وفي عصر الجمعة يشتغلون بمعافسة الأهل والأولاد والضيعات وغيرها. من السنن يوم الجمعة وليلة الجمعة، هذه السنة تسن في الليل، في ليلة الجمعة من غروب الشمس، من غروب الشمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أكثر علي من الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقوله أكثر الكثرة لا حد لها، والناس يتفاوتون في هذه، وقرأنا في بعض سير الصالحين أنهم يصلون عليه بالآلاف، بعضهم 3000 وبعضهم 10000، وهذا يتأتى في الليل وفي الضحى قبل أن يدخل المسجد ويشتغل بالصلاة، ويكون أيضا بعد صلاة الجمعة. و فكثرة الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه مظنة القبول وإجابة الدعاء. قال: كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ قال: ما شئت. قال: ربعها، ثلثها، نصفها؟ قال: ما. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك. فهذه الفضائل العظيمة تكون بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادة التي يتشبه فيها المخلوق بربه سبحانه وتعالى وبملائكة السماء: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وهذه آية عظيمة جاءت مؤكدة بإن الله وملائكته يصلون، وما قال صلوا وإنما يصلون، يعني صلاة دائمة ومستمرة. الله عز وجل على غناه عن خلقه كلهم وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، من تعظيمه لهذا الرسول الكريم يصلي عليه، صلى عليه في الأزل ويصلي عليه في الأبد، ولا يعلم قدر ما صلى عليه ربه وصلت عليه ملائكته الذين لا يعلم عددهم إلا الله. هذا من أكثر المحفزات للمؤمن أن يحرص كثيرا على هذا الذكر، خاصة في هذا اليوم. وصلاة الله على نبيه رحمته به، وصلاة الخلق عليه وصلاة الملائكة هي دعاء له بالرفعة وزيادة الدرجات عند ربه عز وجل يوم القيامة. والسنة الأخيرة ركعتان بعد صلاة الجمعة إذا صلاهما في بيته، إذا خرج بعد الصلاة وصلى في البيت حفظ من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعتين، في حديث ابن عمر في الصحيحين في ذكره للرواتب قال: وكان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وإن صلاها في المسجد صلى أربعا، لحديث أبي هريرة في مسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وذكر الفقهاء رحمه الله وجه التفريق بين الحالتين، فقالوا إن صلاته أربعا في المسجد لئلا تشبه الجمعة بالظهر، لأنه لو صلى ركعتين الفريضة ثم صلى ركعتين سنة أشبهت صلاة الظهر، بينما لو زاد أربعا لخرجت عن هذا الشبه. والأولى أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، يستجيب للسنة الفعلية فيصلي ركعتين يخرج من المسجد بعد الصلاة وذكر الأذكار والدعاء، ويصلي ركعتين في البيت، ويستجيب أيضا للسنة القولية في قوله فليصلي بعدها أربعا بفعل ذلك أيضا أحيانا في المسجد. والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم وعن من أخذنا عنه هذا العلم، وعن جميع مشايخنا وطلابنا ومن أحبنا فيه ودعانا بظهر الغيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.